بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مجددا إلى هذا الدرس في عمدة الأحكام ومع باب الشروط في النكاح. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
هذا الحديث حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له هجرة تصح، وقد بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الهجرة، أبو حماد وقيل أبو عبس رضي الله تعالى عنه، كان من علماء الصحابة فقهائهم قرائهم وشعرائهم كبير الشأن رفيع القدر، وكان من فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأغناه الله تعالى وكفاه وآواه، فبعد أن كان من أهل الصفة ولي إمارة مصر وكان في الجيش الذي فتحها وولي إمارة جندها لمعاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد غزا الشام وغزا البحر، أي أغزاه معاوية رضي الله تعالى عنه البحر، جاهد في سبيل الله طويلا وكثيرا، وروى الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، له 55 حديثا، وعاد بعد هذا الجهاد والغزو الطويل إلى مصر مرة أخرى فأقام بها وأكمل بها حياته، فهو عامر بن عقبة المصري، لأنه مات بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودفن بالقرافة المعروفة بالمقطم في القاهرة، وكان ذلك سنة 58 من الهجرة النبوية. هذا الحديث صدر به باب الشروط في النكاح، ووضع هذه الأبواب من صنع بعض الشراح، وإلا فالشيخ رحمه الله تعالى عده ضمن أحاديث باب النكاح، فهذا الحديث يعني هو الحديث السادس من كتاب النكاح، هو الحديث السادس من كتاب النكاح، وهو الحديث الأول في باب الشروط. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذن حديثنا في هذا عن الشروط، عن الشروط أي الشروط في عقد النكاح. قبل أن يعني ندخل إلى المعنى التفصيلي لهذا الحديث، ينبغي أن نتفهم معناه الإجمالي. هذا الحديث يدور على أهمية الوفاء بالشروط التي يشترطها عاقد لنفسه على صاحبه في عقد النكاح، ذلك أن هذا العقد عقد النكاح عقد تستباح به الفروج ويقع بسببه الاستمتاع، وهذا لا بد للإنسان حتى يأتي به أو يحصل عليه أن يكون موفيا بهذا الشرط الذي استباح به هذا الفرج الذي كان محرما قبل التزويج. فإذا كان الوفاء بالشروط في كل وقت مأمور به، إذا كان الوفاء بالشروط في كل وقت مأمورا به، فإنه في هذا العقد أشد وآكد وأوثق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، والله تعالى قال: أوفوا بالعقود. فمن الوفاء بالعقد أن توفي بشرط هذا العقد. وحين نتحدث عن الشروط في النكاح فإننا نتبين أن الشروط في النكاح على ضربين: الضرب الأول شروط صحيحة، والضرب الثاني شروط فاسدة أو شروط غير صحيحة. وأنت مأمور إذا دخلت في عقد النكاح أن توفي بتلك الشروط، الشروط الصحيحة. وقوله إن أحق الشروط أن توفوا به يقتضي وقوع التفاوت في شدة وثاقة كل شرط وفي شدة الأمر بالوفاء بهذه الشروط، فالشروط المتعلقة بالنكاح أشد وآكد وأوثق وأوجب على العبد لما يتعلق بها من استباحة حرمة الأبضاع وتأكيد يعني استحلالها أكثر لزوما، تأكيد استحلالها أكثر لزوما على العبد. الإمام أحمد رحمه الله أخذ بظاهر هذا الحديث فجعل كل شرط في عقد النكاح يوافق مقتضى العقد ويكون للعاقد فيه مصلحة، جعل ذلك مباحا، كل شرط من مقتضى العقد وهو يحقق مصلحة للعاقد جعل ذلك مباحا. وخالف بعد ذلك الشافعية ومعهم طائفة فجعلوا الأصل في الشروط الحظر إلا ما جاء الشرع بإباحتها. يبقى كأن لدينا يعني قولان أو نظريتان، نظرية تجعل الأصل في الشروط الإباحة والحل، وأخرى تجعل الأصل في الشروط الحظر والمنع. فالنظرية الأولى تجعل الأصل الإباحة والحل إلا إذا ورد الدليل ينهى عن هذا الشرط، والنظرية الأخرى تقول إن الأصل في الشروط الحرمة والمنع إلا إذا ورد الدليل بالإباحة والجواز. فكأن النظرية الأولى توسع باب الشروط والثانية تضيقها، والثانية تضيقها، ولكل أدلته، وسوف نأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. إذن الشروط في عقد النكاح على ضربين، الشرط الأول شرط صحيح والثاني شرط فاسد. فما هو الشرط الصحيح؟ هو ما لا يخالف مقتضى العقد وللمشترط من العاقدين فيه غرض صحيح، ما لا يخالف مقتضى العقد وللمشترط فيه غرض صحيح أو منفعة أو مصلحة مقصودة، فهذا هو الشرط الصحيح في عقد النكاح. وهناك الشرط الفاسد وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد وهو نوعان. طيب إذا أردنا أن نفصل في الشرط الصحيح فنقول إن الشرط الصحيح على ضربين أيضا، الضرب الأول ما كان واردا في صلب العقد ومقترنا به مما يقتضيه العقد، ما كان في صلب العقد مقترنا به أو حتى واردا قبله بيسير وكان مما يقتضيه العقد. ما هي أمثلة ما يقتضيه العقد؟ كان يشترط أن تسلم الزوجة نفسها لزوجها ليستمتع به، أو كان يشترط أن يكون على الرجل نفقتها، أو كان يشترط على الرجل أن ينفق عليها أو أن يكسوها أو أن يعني يسكنها، كل هذه شروط من مقتضى العقد. فمن مقتضى عقد الزواج حل الاستمتاع بين الرجل والمرأة، ومن مقتضى عقد الزواج أن يلتزم الرجل بحسن العشرة، ومن مقتضى عقد الزواج أن ينفق عليها مما آتاه الله تعالى وأن يسكنها من السكن الذي يلائمها ويناسبها. هذا شرط يقال عنه إنه من مقتضى العقد، يعني تفرضه وتقتضيه طبيعة عقد الزواج أو عقد النكاح. والشرط الثاني شرط للعاقد فيه مصلحة، للعاقد فيه مصلحة ومنفعة وإن لم يكن من مقتضى هذا العقد. مثل ماذا؟ مثل أن تشترط المرأة على زوجها ألا ينقلها عن هذه البلد إلى بلد أخرى، أو أن تشترط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها، أو ألا يتسرى عليها، أي ألا يمتلك أمة يطأها بملك اليمين، أو أن تشترط أن يكون مهرها من نقد معين، أو أن يكون المهر كله معجلا، أو أن يشترط الرجل أن يكون المهر كله مؤجلا أو من نقد معين أو ما أشبه. فهذا لكلا العاقدين فيه مصلح. إن اشترطت المرأة لنفسها ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها أو ألا يعني يؤخر عنها مهرها أو أن يكون مهرها من كذا أو كذا، ذلك كله لها فيه غرض صحيح. وإذا اشترط الرجل في المرأة مثلا أن تكون جميلة أو أن تكون نسيبة أو أن تكون حسيبة أو أن تكون هذه المرأة يعني فيها من الصفات التي يرغب بسببها في نكاحها، فذلك له، لأنه يعني يجمع قلبه على الزواج ويغض بذلك بصره إلى آخره. إذن هذا شرط صحيح للعاقد فيه غرض صحيح. يبقى الشروط الصحيحة على ضربين: شرط هو من مقتضى العقد، وشرط للعاقد فيه مصلحة. هذا الشرط وقع الخلاف بين العلماء في حكمه، وقع الخلاف بين العلماء في حكمه، فذهبوا في حكم هذا الشرط إلى مذهبين اثنين. المذهب الأول: صحة هذا الشرط مع العقد، صحة هذا الشرط مع العقد. وهذا مذهب من؟ هذا مذهب
أحمد
الحنابلة، هذا يعني يعرف عن الحنابلة، وهو مذهب طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وطائفة أيضا من التابعين، يذهبون إلى أن مثل هذا العقد صحيح، وأن مثل هذا الشرط أيضا صحيح. وأما الطائفة الأخرى فهي أكثر من الطائفة التي أباحت، ونستطيع أن نسميها بالجمهور. فهؤلاء الجمهور ذهبوا إلى أن هذا الشرط يلغو وأن العقد يصح. يعني لو أن امرأة جاءت في عقد نكاحها فاشترطت على زوجها ألا ينكح عليها، فقبل بهذا الشرط وتزوجها، فإن هذا الشرط لا يلزمه، لا يلزمه أن يفي به، لا يلزمه أن يفي به، وله أن يتزوج عليها مثلا. أو لو شرطت عليه أن يكون المال من النقد الفلاني، فله أن يعطيها من نقد آخر، وهكذا. قالوا: لأن هذا ليس من صلب العقد ولا من مقتضاه، وهو أمر زائد على العقد، هو أمر زائد على العقد. واستدلوا لهذا المذهب بأدلة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. واستدلوا أيضا بماذا؟ حديث آخر، ما هو؟ المسلمون على شروطهم، وهذا الحديث إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يقول: والشرط الذي فيه أنه لا يتزوج عليها أو أن لا يخرجها من بلدها أو كذا، هذا يحرم عليه الحلال أو يمنعه من الحلال. فعندئذ قالوا إن هذا الشرط يلغو والعقد صحيح. الحنابلة يقولون: لا، نحن نقول الشرط يصح والعقد يصح، وإذا خالف الشرط فإنه يثبت لها يثبت لها الخيار بين ماذا وماذا؟ بين إمضاء العقد أو فسخه. طيب ما حكم وفاء هذا الرجل بهذا الشرط؟ لا، ليس واجبا. يقولون إنه يسن أن يفي بهذا الشرط، فإن لم يفعل فقد ثبت لها حق ماذا؟ حق الفسخ. يسن له أن يفي بهذا الشرط، فإن لم يفي فإن هذا يثبت لها حق الفسخ. بأي دليل يستدل الحنابلة وعلى شيء يعتمدون؟ يعتمدون على قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، ثم إنهم يستندون إلى حديث الباب إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وبقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. وقد ورد عند الأثرم بسنده أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه شرط لها دارها ثم أراد أن ينقلها عن هذه الدار، فخاصموه إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال لها شرطها، لها شرطها، مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. إذن فتوى عمر رضي الله تعالى عنه أنه يتقيد بشرطها، فإن تقيد به فالحمد لله، وإلا ثبت لها حق الفسخ. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول ومقاصد العقلاء إذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا، يعني يقول يعتبر مرأة ما رضيت بأن تدخل في أسر زوجها ولا أن تعيش معه إلا بشرط، فهذا الشرط لابد أن يعتبره هذا الزوج وأن يحافظ عليه وأن يرعاه كالآجال في الأعواض. يعني مثلا أنا بعت منك شيئا أو اشتريت منك شيئا وضربنا أجلا، هذا الأجل رضيت فيه أنا مثلا بشهر، فلا يجوز لك، فلا ينبغي لك أن تؤجلني أكثر من هذا الشهر، لأن لي غرض في أن يكون هذا المال عندي بعد شهر مثلا أو بعد سنة مثلا. وكذلك قد أقول أنا أريد هذا المال من العين الفلانية، من الذهب أو من الريالات أو من الدينارات، فهذا لي فيه غرض صحيح ومقصود، فإن أعطيتني من غيره فإن هذا على خلاف ما رضيت به. شأن هذا أيضا شأن الصفات في المبيعات، أنا بعت شيئا بصفة معينة وطلبت ثمنا بصفة معينة، فيتعين على من بايعني أو اشترى مني أن يرعى هذا يعني القيد في الثمن أو يرعى هذا القيد في المبيع ونحو هذا. إذن العقلاء يرعون هذا في معاملاتهم، فلا ينبغي بحال أن يفرط الرجل أو أن تفرط المرأة في أن يفي كل واحد منهما لصاحبه بما وقع التشارط عليه، وهذا هو الراجح الصحيح. ولقد رأينا من قضاء عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على اعتباره لهذا الشرط في هذه المسألة بالذات، مسائل النكاح. وابن قدامة رحمه الله تعالى ساق هذا المذهب عن عدد من الصحابة وقال ولم يعلم لهم مخالف، أي فكان هذا من إجماعهم رضي الله تعالى عنهم. إذن الرأي الراجح هو ما انتهى إليه نظر الحنابلة ومن وافقهم في هذه المسألة. خلاصة أن الشروط الصحيحة على ضربين، الضرب الأول ما وافق مقتضى العقد، وده متفق عليه بين جميع الفقهاء، لأن مقتضى العقد أن يحل الاستمتاع بين الرجل والمرأة، مقتضى العقد أن ينفق الرجل على المرأة، أن يكسو الرجل المرأة، النفقة الواجبة والكسوة الواجبة. إذا تحقق هذا أو طلب هذا بمقتضى العقد فإن هذا لابد منه ولا غنى عنه، وطلبه كتحصيل الحاصل لأنه مطلوب بأصل العقد. وأما الشرط الثاني الذي وقع فيه الخلاف من الشروط الصحيحة وهو ما لم يكن من مقتضى العقد لكن كان للعاقد فيه غرض صحيح، بحيث أنه لو لم يتحقق هذا الشرط قد لا يرضى بهذا العقد، فهذا الراجح الصحيح أنه يلزم هذا العاقد أن يرعى هذا الشرط وأن يفي به، فإن لم يفي فقد ثبت للطرف الآخر حق ماذا؟ حق الفسخ، حق الفسخ. طيب الشروط الفاسدة أو قل إن شئت الشروط الباطلة هي نوعان، الأول ما يلغو فيه الشرط ويصح العقد، أو ما يبطل فيه الشرط ويصح العقد. والنوع الثاني ما يبطل به العقد والشرط معا. شروط الفاسدة على ضربين أيضا، شرط فاسد في نفسه إلا أنه لا يفسد العقد، وآخر فاسد في نفسه مفسد للعقد. يعني لو أن إنسانا اشترط أن يكون له الخيار في عقد النكاح فإن هذا شرط فاسد، لأن عقد النكاح لا يقبل الخيار، لا يقبل الخيار. أو اشترط أن يكون له الخيار في المهر، يعني يدفع المهر أو لا يدفعه، أو اشترط أن يكون ألا ينفق، أو اشترط على المرأة ألا تلد منه، أو اشترط على المرأة ألا ترث منه، أو اشترط على المرأة ألا يسكنها دارا، فهذه شروط باطلة فاسدة في نفسها لكنها لا تفسد العقد. طيب ماذا لو رضيت المرأة ببعض هذه الشروط؟ لو أن امرأة شارطها رجل فقال أشارطك على ألا تنجبي مني مثلا، فإن قبلت تزوجتك، فقبلت، فهل يلزمها أن تفي بهذا الشرط؟ لا يلزمها، لا يلزمها. فإن التزمت بذلك فبها ونعمت، وإلا فإنه يجوز لها أن تطالب بكافة حقوقه من النفقة ومن الإنجاب ومن الإرث وغير ذلك من يعني الحقوق. إذن هذا الشرط في ذاته أو في نفسه فاسد إلا أنه لا يفسد العقد، لا يفسد العقد. فإن قابلت به أو قابل به فله ذلك، لأنه يسقط أو تسقط هي بعض حقها أو تتنازل عن بعض حقها. طيب الصورة الثانية أو الضرب الثاني من الشروط، ما هو باطل أو فاسد في نفسه مبطل للإيه؟ للعقد. وهذا يشمل كل عقد تضمن شرطا ورد النهي عنه بخصوصه، كل عقد نكاح تضمن شرطا ورد النهي عنه بخصوصه. وهذا يشمل أربع حالات. الحالة الأولى ما يسمى بنكاح الشغار، أو قل إن شئت اشتراط أن يجعل مهر ابنته مثلا بضع ابنة من سيزوجه، فيقول له أنكحك على أن تنكحني، يعني يجعل مهر هذه زواج هذه، فيخلو العقد عن ذكر مهر أو عن تسمية مهر أو عن مهر من أساسه، فهذا ما يسمى بنكاح الشغار، وهذا اشتراط فاسد مفسد للعقد عند الجمهور، فاسد ومفسد للعقد عند الجمهور إن خلى العقد عن تسمية ماذا؟ عن تسمية المهر. طيب الحالة الثانية من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، لو أنه اشترط في هذا العقد أن يكون مؤقتا، أن يكون مؤقتا، أن يقول لها مثلا أنكحك إلى سنة أو أتزوجك شهرا، فهذا التأقيت يبطل العقد عند جماهير العلماء، وهي المتعة التي نهى عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحالة الأولى ما هي؟
الشغار،
نكاح الشغار. الحالة الثانية
المتعة،
نكاح المتعة. الحالة الثالثة أن يشترط أن يكون العقد غير منجز، بمعنى أن يضاف إلى المستقبل، أن يضاف إلى المستقبل، كأن يقول أنكحتك إذا جاء المسافر، أو أنكحتك إذا دخل الشهر، أو أنكحتك إذا جاء رمضان، أو أنكحتك إذا رضي فلان، فهذا كله مضاف إلى المستقبل، وهذا عقد باطل، لأنه يجب في عقود النكاح أن تكون منجزة لشدة تعلقها ووثوقها، فلا يجوز أن تؤقت ولا يجوز أن تضاف إلى المستقبل. ومن الحالات أيضا نفي الحل، نفي الحل لو اشترط أنه لا ينكحها مثلا، اشترط أنه لا ينكحها أي لا يطأها، فهذا نفي لحل النكاح، فهذا يبطل العقد لأنه يأتي على مقصوده الأساسي بالإبطال أو بالإهدار. فهذه كلها أمثلة للحالة أو للنوع الثاني من أنواع الشروط الفاسدة، وهي الشروط الفاسدة في نفسها المفسدة للعقد معها. بهذا الشرط إذا وجد في عقد فإنه يفسد العقد ويفسد الشرط معا. وهذه الحالات الأربع ورد النهي عنها بخصوصها في السنة الصحيحة الصريحة، ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الحديث الآتي تحريم، سيأتي تحريم نكاح الشغار. فلننتقل إذن شيخ عبد الرحمن إلى الحديث التالي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدمت ترجمته، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، فلفظة النكاح ليست في الصحيح، فنهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. كان من عادة أهل الجاهلية أن يظلم الرجل ابنته أو أخته أو موليته، فيجعل مهرها هو زواجه من امرأة أخرى، بحيث إنها يعني تسلم نفسها لرجل يتزوجها بغير مهر أو بغير صداق تنتفع هي به. لماذا؟ لأن الذي ينتفع بالمهر عندئذ هو من؟ هو وليها الذي زوجها، زوجها على ماذا؟ على أن يتزوج هو من امرأة أخرى. هذا يفضي والعياذ بالله إلى ظلم بين شديد للمرأة، فهو من أكبر الظلم الذي كانت الجاهلية تتعاطاه وتتعامل به. والنبي عليه الصلاة والسلام نظرا لخطورة هذا أكد النهي عنه، فنهى عن الشغار. وما هو الشغار؟ الشغار من الشغور، والشغور هو الخلو. فإذا قلنا شغر الزمان عن الإمام فهذا معناه أنه خلى، أو شغر البلد عن القاضي فهذا معناه أنه خلى. فالشغور بمعنى الخلو، وهذا سمي بنكاح الشغار لأنه خلى عن ماذا؟ عن مهر تقبضه المرأة وتنتفع به، وإنما صار الذي ينتفع بهذا هو من؟ هو وليها. والشغار أيضا تطلق على معنى البعد، وكأنه بعد عن طريق الحق في شأن النكاح، فهذا النكاح الذي وقع شغارا أبعد صاحبه النجعة وخالف فيه الهدي المستقيم، وكما قدمنا فإنه كان من نكاح أهل الجاهلية. قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عبد الله بن عمر نهى عن الشغار، المقصود نهى عن نكاح الشغار، نهى عن نكاح الشغار. والنهي كما تعلمون يقتضي التحريم، وعلى الصحيح فإنه يقتضي الفساد أيضا، والفساد يرادف البطلان عند الجمهور خلافا لمن؟ خلافا للحنفية الذين يقولون إنه لا تلازم، فقد يكون العقد فاسدا ولا يكون باطلا. على كل حال، نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار يدل على أن هذا العقد محرم، يدل على أن هذا العقد محرم. يبقى البحث في فساده، هذا ما سوف نأتي إليه. قوله: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم من كلام بعض الرواة؟ اختلف في ذلك، فمنهم من قال هذا مدرج من كلام بعض الصحابة، ومنهم من قال بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيد بعضهم هذا ببعض الأدلة، وأيد بعضهم أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الروايات. وأيا ما كان الأمر، فهذا تفسير صحيح للشغار المذكور من قوله أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، هذا تعريف صحيح من جهة اللغة ومن جهة الشرع. فإن قلنا هو مرفوع فهذا لا حرج فيه، وإن قلنا هو من كلام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل اللسان العربي، فإن المقصود واحد، وكلا القولين على كل حال مقبول. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم بالمقال وأفقه بالحال. ما هي علة النهي عن نكاح الشغار؟ لماذا وقع النهي عن نكاح الشغار؟ من أهل العلم من قال إن نكاح الشغار علته هو أنه معلق وموقف، ونحن قلنا إن عقود النكاح لا تقبل التعليق، وإنما هي عقود منجزة. وقلنا لو أن رجلا قال لصاحبه أنكحك بعد شهر، أو زوجتك بعد سنة، أو زوجتك إن رضي فلان ولا يعلم رضاه، أن هذا العقد يقع إيه؟ باطلا، لا سيما إذا أضاف هذا إلى المستقبل، فإنه لا اختلاف في أن العقد يبطل على هذا النحو. أما لو أضافه إلى ماض أو إلى حاضر يتحقق فإن هذا لا حرج فيه. فلو كانوا مثلا في المجلس وتقدم إليه فلان ليخطب ابنته وعمها جالس، فقال أنكحتك إن رضي عمها، فعمها قال رضي، يبقى هذا أضافه إلى حاضر ولا إلى ماضي ولا إلى مستقبل؟ أضافه إلى حاضر. فإذا أضافه إلى حاضر فإن العقد يصح، فإن قال رضيت وقع العقد صحيح. إذن عقود النكاح لا تقبل تعليقا، عقود النكاح لا تقبل تعليق. فقالوا إن عقد نكاح الشغار فيه التعليق والتوقيف. لماذا؟ قالوا لأنه جعل كل عقد شرطا في العقد الآخر، أنكحك ابنتي على أن تنكحني ابنتك، فصار كل عقد شرطا في العقد الايه الآخر، فصار هذا تعليقا وتوقيفا. وقيل إن العلة هي التشريك في البضع، يعني أشركك في هذا البضع على أن تشركني في هذا البضع، فصار هذا من التشريك في البضع وهو أيضا لا يحل. وقيل ولعل هذا أقوى وأرجح، أن العلة هي نفي المهر، أن العلة هي نفي المهر. ونحن قلنا إن نكاح الشغار من الشغور وهو الخلو والفراغ، فإذا خلى العقد عن مهر فإن هذا يفضي إلى بطلان هذا العقد أو إلى فساده على قول من قال به، ويفضي أيضا إلى ما سيترتب على ذلك من آثار. طيب، إذا أردنا أن نحرر الخلاف في هذه المسألة، ما حكم العقد الذي تضمن شغارا؟ نقول اختلف الفقهاء في هذا على مذهبين رئيسين. المذهب الأول مذهب من؟ الجمهور. والجمهور قالوا بأن هذا العقد إذا وقع يقع فاسدا وباطلا، يعني أن هذا العقد عقد يجب فسخه وعدم المضي فيه. لماذا؟ قالوا لأن هذا العقد مهدر بقوله صلى الله عليه وسلم، بنهيه صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الشافعي وأحمد ومالك في المشهور عنه، وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه وزيد بن ثابت ومعاوية وغير هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحنفية فقالوا إن هذا العقد يصح إذا ذكر المهر، يصح بشرط ذكر المهر أو بتسمية مهر المثل، أو بتسمية مهر المثل، فكل هذه مهر مثلها ولتلك مهر مثلها، ويصح بهذا العقد. فإن خلى هذا العقد عن تسمية المهر فإنه يكون فاسدا لا باطلا. وقالوا أيضا إن العقد، الحنفية قالوا إن العقد يصح والشرط ماذا؟ يبطل أو يلغى أو يهدر، ويطالب كل واحد أن يدفع مهره مثل من تزوج. فكأنهم في هذه الحالة صححوا هذا العقد وأبطلوا ماذا؟ الشرط. جمهور قالوا إن العقد يفسد والشرط أيضا يلغو. هنا قالوا الشرط يلغو والعقد يصح. طيب كيف يخلو عقد عن مهر؟ قالوا لا، إذا وقع ذلك فإنه يجب لها مهر المثل. فكأن المهر فسدت تسميته، كأن المهر فسدت تسميته، فيطالب كل واحد منهما بأن يدفع مهر المثل. وهذا كما هو مذهب الحنفية، هو رواية أيضا عن الإمام أحمد، واختارها يعني عدد من المجتهدين كأبي ثور وابن جرير وسفيان الثوري رحمهم الله تعالى جميعا. والراجح مذهب الجمهور، وهو أن هذا العقد على هذا النحو يعد عقدا باطلا، يعد عقد باطل لا اعتبار له، ويتعين فسخه وعدم المضي فيه. فإذا فسخ فإنه تترتب على فسخه آثار. ما هي هذه الآثار أو الآثار التي تترتب على هذا العقد الذي فسخ؟ أولا يترتب عليه إذا وقع جراء هذا العقد جماع، ترتب عليه حمل أن يثبت النسب، أن يثبت النسب. لماذا؟ لأننا بهذا نصون الولد عن الضياع حين نثبت نسبه، واضح؟ الأمر الثاني أن هذا الذي وقع لا يوصف بزنا، لا يوصف بزنا، وإنما يوصف بأنه نكاح فاسد وباطل بشبهة العقد، بشبهة العقد. فيترتب على ذلك درء الحد، درء الحد. ويحكم ثالثا، يحكم ببطلانه بغير طلاق، يحكم ببطلانه بغير طلاق. وتلزم المرأة التي دخلت في هذا العقد أن تعتد، وهذا مذهب الجمهور. ولا يثبت بينهما توارث على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا شك أن هذا الحكم يتعلق بكل مولية، يعني إذا كان الحديث وارد في أن يزوج الرجل ابنته بابنة الآخر، فقد يقع في غير البنت، فقد يقع في الأخت مثلا، وهذا أيضا لا يخرجه عن كونه نكاح شغار، بل لو كانت بنتا أو كانت أختا أو كانت كذا فهذا كل ذلك محرم. طيب نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذا العقد يفسخ قبل الدخول كما يفسخ بعده، يفسخ قبل الدخول كما يفسخ بعده. فالفسخ قبل الدخول لا حرج فيه ولا تترتب عليه إيه آثار، إنما الكلام في الفسخ بعد الدخول لأنه تترتب عليه هذه الآثار. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث. لننتقل بعد هذا إلى الحديث الآتي، وهو متعلق بنكاح آخر كان يقع أيضا في الجاهلية ووقع في صدر الإسلام، وهذا النكاح هو المعروف بنكاح المتعة، هو المعروف بنكاح المتعة. تفضل شيخ عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تحريم نكاح المتعة. ومعلوم أن هذا النكاح نكاح كان عليه أهل الجاهلية، ثم إنهم بعد أن دخل كثير منهم في الإسلام بقوا ردحا من الزمن أو مدة من الوقت يتعاطون هذا النكاح إلى أن جاء التحريم يوم خيبر، جاء التحريم يوم خيبر فوقع تحريم هذا النكاح ووقع إبطاله إلى يوم القيامة. وعليه أجمع العلماء، عليه أجمع العلماء. ولماذا جاء هذا التحريم ولماذا وقع هذا التحريم؟ معلوم أن للزواج في الشريعة مقاصد، وأن هذه المقاصد منها ما يتعلق بتكوين الأسر وتنظيم شأن المجتمع. والمجتمع حين يتكون إنما يتكون من لبنة هي الأسرة، هذه اللبنة إنما تتكون من أسرة مستقرة يقر فيها الرجل مع المرأة، ينشأ عن هذا الزواج ذرية تتربى هذه الذرية في أحضان هذا الرجل وتلك المرأة، لينشأ عن ذلك البيت المسلم الذي منه يتكون المجتمع المسلم. فإذا كان الزواج مؤقتا فإن هذا زواج لا يكتب له البقاء، لا تكتب له الديمومة أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، هذا الزواج خلى عن مقاصده، هذا زواج خلى عن حقيقته التي أرادها الشارع الحكيم من استقرار البيوت واستقرار الأزواج، وكان مباحا في أول الإسلام للضرورة، الضرورة التي أباحته من شدة العزوبة ومن كثرة ما كانوا عليه من السفر والترحال، ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحريمه ولو عند الضرورة. وجاء أيضا معه النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، جاء النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فهي حرام بهذا الحديث. وهذا أيضا مثال لما ورد من تحريم السنة أو استقلال السنة بتشريع بعض الأحكام. إذن هذا الحديث في جملته يدل على أمرين: الأمر الأول بطلان العقود المؤقتة أو العقود التي يشترط فيها التأقيت، هذا أولا، والأمر الثاني حرمة أكل لحوم الحمر الأهلي. هذا الحديث يحتاج منا إلى بسط وذكر خلاف العلماء فيما يحل من ذلك وما يحرم، ولهذا إن شاء الله تعالى عودة ورجعة في لقائنا الآتي بإذن الله تعالى.